రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء الموافق 27 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. ثلاثة آلاف نازح جراء الهجوم لقرى شرق جبل مرة، والمواطنون يستغيثون بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي. أوضاع مأساوية وسط اللاجئين الجدد جراء أحداث الجنينة إلى شرق تشاد، وارتفاع عدد النازحين الجدد إلى 123,000. استمرار الاحتجاجات في الخرطوم وعدد من الولايات، وإغلاق طريق الخرطوم بورسودان. 12 حالة وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولجنة إزالة التمكين بجنوب دارفور تستريد 28 عربة ومشروع للإنتاج الحيواني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نزح أكثر من 3000 مواطن إلى أعالي جبل مرة جراء الهجوم المسلح الدامي على قرى شرق جبل مرة يوم الاثنين. وقال الناشط حسن آدم لراديو دبنجا من شرق جبل مرة إن الميليشيات المسلحة لا تزال تنتشر في المنطقة وتسيطر على جميع الطرق، مما أدى لنزوح المواطنين. وأوضح إن النازحين الفارين من مناطق دب نايرة وكبي ورغولا ومرا وفلوجة بشرق جبل مرة يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب عدم توفر الغذاء والدواء. وقال إنه عدد من الجرحى جراء الهجوم لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات في المناطق المجاورة بسبب سيطرة الميليشيات على الطرق الرئيسية، منوها إلى عدم إمكانية وصول الفرق الإنسانية لمناطق النزوح الجديدة. ووجه استغاثة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ النازحين الجدد وحمايتهم. وأضاف الناشط حسن آدم في هذا الخصوص:
الوضع لا زال كما هي في مناطق فلوجة ومرة ومناطق الدنيرة كما هي، لأنه لا زال الميليشيات منتشرة بكثافة بجمال وبقيول وبمواطن وبعربات، والآن النهب برضو لا زال مستمرة، يعني أخذ طابع جديد وهم مسرين ماشيين على الجبل فوق، وبعد ذلك بنهبوا وبضربوا وبقتلوا في الناس وبيشيلوا حق الناس، والآن مسرين ماشيين يعني قاموا والناس كلهم نزلوا فوق إلى الجبال، يعني إلى الكفوف الجبال. الناس النزوة الآن بكون حوالين 3700 ديل مشوا في منطقة ركونة بفوق، وده موتر شديد يعني، وده لا دواء. العالم أصبح بيتفرج لأن الأمم المتحدة رفع القوات، ما في جهة بجي بعمل تحقيق، ولا المحليين بقدروا بجي وبيتحققوا، ولا أي جهة بقدر بجي بتدخل يعني.
من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية في تقرير لها عن نزوح نحو 56 أسرة إلى منطقة دبو العمدة بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات التي وقعت في قرى شرق جبل مرة يوم الاثنين. ووعدت المنظمة بتجهيز تقرير تفصيلي حول النازحين الجدد الفارين من الاشتباكات، منوها إلى إمكانية وصول الفرق الطويلة إلى منطقة دبو العمدة. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى ولاية وادي في شرق تشاد جراء أحداث الجنينة يعيشون أوضاع إنسانية قاسية. ونوهت المنظمة في بيان لها إن العدد الكلي للاجئين الجدد الذين فروا إلى تشاد وبلغ 3500، ومعظمهم من النساء والأطفال، تمت استضافتهم في 4 مواقع نائية للغاية وتفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة، موضحة إنهم يحتمون بالأشجار. وأوضحت إن السلطات المحلية التشادية تنقل الوافدين الجدد إلى مركز استقبال، حيث يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا قبل نقلهم إلى معسكر للاجئين بعيدا عن الحدود. ونوهت إن تشاد تستضيف أكثر من 360 ألف لاجئ سوداني. أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد النازحين الجدد جراء أحداث الجنينة وجنوب دارفور إلى 123,000. وقال ستيفن دوجاريك الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قدم الغذاء لأكثر من 22,000 نازح وخدمات صحية لأكثر من 17,000، ونوه إلى تلقي حوالي 10,000 نازح مأوى طارئ ومواد أخرى، بينما حصل ما يقرب من 3000 شخص على المياه. وقال إنه من المقرر إرسال بعثة مشتركة بين الوكالات لتقييم الاحتياجات إلى قريتين خارج الجنينة، وأوضح أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يستعد لمساعدة النازحين في قرية طويل في جنوب دارفور بمجرد وصولهم، منوها إلى وصول 1000 نازح من غريدة إلى معسكر دريج في نيالا. نظم ناشطون في الخرطوم حملة كبرى للتبرع بالدم لمصابي أحداث الجنينة بميدان التنس في شارع المطار، وفي الأثناء تواصل اعتصام القبائل العربية في حي النسيم بالجنينة لليوم الثالث على التوالي. وكشف معتصم عن عدم تواصل أي جهة رسمية مع المعتصمين حتى الآن، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بإقالة والي الولاية وتعيين والي من خارج مكونات الولاية وإبعاد معسكرات النازحين خارج المدينة وتخطيط المعسكرات وتحويلها إلى قرى سكنية، كما طلبوا بحيادية الأجهزة الأمنية وشددوا على سلمية الاعتصام وأنه يضم جميع مكونات الولاية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
مطالبنا كالآتي: أولاً إقالة والي ولاية قرم دارفور وأمين الحكومة لأنهم جزء أساسي من هذا الصراع، ثانياً إخراج المعسكرات من داخل مدينة الجنينة مسافة لا تقل 20 كيلو وهي أبو زر وكرنة ومدينة الحجاج والقعبات، ثلاثة يجب أن تكون لجان التحقيق من خارج أطراف النزاع وعدم الاعتراف بمدعي جرائم دارفور لأنها جهة غير محايدة. أربعة، عدم تعيين أي واحد من قبيلة المزاليك أو من القبائل العربية أو من الحركات المسلحة.
وفي مدينة الجنينة أكد محمد عبدالله الدوما والي غرب دارفور دعمه الكامل للأجهزة الإعلامية لدفع جهود حكومة الولاية تجاه السلام المجتمعي وتغيير خطاب الكراهية، وأضاف أن الإعلام له دور كبير في دفع جهود حكومة الولاية لعملية السلام والتعايش السلمي وتغيير خطاب العنصرية والجهوية والمساهمة في تحسين الصورة النمطية السالبة، فضلا عن ضغط الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، داعيا الأجهزة الإعلامية بالولاية بتهيئة أجواء السلام. وأبدى الوالي أسفه الشديد للحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة، معلنا عن تبنيه لقيام ورشة تدريبية للإعلاميين بالتنسيق مع وكالة السودان للأنباء لمناقشة دور الإعلام في إعادة البناء الاجتماعي وترسيخ وتعزيز قيم السلم الاجتماعي لتكملة الرسالة الإعلامية. خرجت عدد من المظاهرات في الخرطوم تنديدا بالأوضاع المعيشية واحتجاجا على أزمة الخبز والمحروقات وزيادة أسعارها، فيما نظم منسوب النظام البائد مظاهرات أخرى في الخرطوم والقضارف وكسلة والضعين مطالبين بإسقاط الحكومة. وأغلق المحتجون عدد من الطرق الرئيسية في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي، من بينها شارع 60 وشارع المعرض في بري وعدد من الطرق في جبل أولياء، وإغلاق كوبري الفتحاب الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان بجانب بحري وأم درمان. وأضاف محتجون في الخرطوم في هذا الخصوص:
يسقط المجلس العسكري، يجغص يسقط مجلس شركاء الدم، العساس تنطفئ تصدية لجان مقاومة جبل أولياء،
تصعيد إعدام الرصاص،
تصعيد ثلاثة يوم على التوالي صباح مساء، تكفيت تدريس منطقة العسال طريق جبل أولياء.
من جهة أخرى أغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم تحسبا لوقفة احتجاجية أعلن عنها مفصول ومع شرط قوات المسلحة، ونشر الجيش قواته في الطرق التي تم إغلاقها بسياج حديدي وأسمنتي، وتسبب الإغلاق في ازدحام مروري بالشوارع الرئيسية وسط الخرطوم. وصل سعر البيع للدولار يوم الثلاثاء 315 جنيها مقارنة ب 310 جنيهات الاثنين، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 83 جنيها والدرهم الإماراتي 84 جنيها، بينما وصل سعر البيع لليورو 370 جنيها. وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروضات بجانب ارتفاع حجم المضاربات. وكانت السلطات شنت يوم الثلاثاء حملات جديدة على تجار العملة واقتادت العشرات منهم، وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام حالة من الارتباك وارتفاع في حجم المضاربات، ما أدى إلى تدني قيمة الجنيه إلى نحو غير مسبوق. زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى يوم الاثنين لبحث صمود قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي لتطبيع العلاقات. وقال وزير المخابرات الإسرائيلي كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل أن لديه ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كل من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة. وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه التقى خلال زيارته للخرطوم بقادة السودان، وقال أن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي. وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل. خرجت مظاهرات محدودة لمنسوبي النظام البائد بمدينة القضارف أمس تدعو لإسقاط الحكومة، وتصدى لهم ناشطون بالهتافات المضادة مما أدى لتفرقها بصورة سريعة. كما أصدرت لجان المقاومة في الدمازين وجبل أولياء بالخرطوم بيانات كشفت عن مظاهرات محدودة لمنسوبي النظام البائد تدعو لإسقاط الحكومة داعية لعدم الانسياق خلف خطابات النظام البائد. أغلق مناصرو لمحمد طاهر إيلة أمس الثلاثاء الطريق القومي الذي يربط بين الخرطوم وبرسودان في منطقة العقبة بسبب قرار لجنة تفكيك التمكين وحجز الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلة وأبنائه، ومنع المحتجون عبور الباصات السفرية المتجهة من برسودان إلى بقية الولايات مما أدى لعودتها من سنكات. كما اصطفت الشاحنات على طول الطريق بسبب منعها من المرور، وأعرب مواطنون وتجار عن مخاوفهم من تأثير الإغلاق المتكرر على الحركة في موانئ الولاية. أعلنت لجنة إزالة التمكين بولاية جنوب دارفور استرداد 38 عرب مخصصة لواجهات المؤتمر الوطني بجانب استرداد جميع أصول مشروع الإنتاج الحيواني بالولاية. وقال هاشم عبدالله زكريا مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية جنوب دارفور في مؤتمر صحفي إن العربات المستردة تم شراؤها بمال الدولة وتخصيصها لواجهات المؤتمر الوطني من بينها الأمن الشعبي والاتحاد الإسلامي. وكانت لجنة إزالة التمكين أعلنت السبت الماضي عن حل عدد 131 جمعية بولاية جنوب دارفور. وأضاف هاشم عبدالله زكريا مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية جنوب دارفور في هذا الخصوص:
عملا بأحكام قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 لإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، وبعد مراجعة الوصول المتحركة لولاية جنوب دارفور توصلت اللجنة الفرعية القرار الآتي: واحد، يسمى هذا القرار بقرار استرداد عربات الحكومة لولاية جنوب دارفور. استرداد مسترد العربات المبينة بالغوائم المرفقة مع هذا القرار من حزب المؤتمر الوطني وواجهاته لوزارة المالية ولاية جنوب دارفور. استعادة عدد 38 عربة حكومية خصصت لخدمة واجهات النظام.
من جهة أخرى أعلنت لجان المقاومة بنيالة أمس تصعيد الاحتجاجات بسبب استمرار اعتقال عضو لجان المقاومة بالسوق الكبير لأكثر من 10 أيام على خلفية تنظيم إضراب لتجار السوق بسبب زيادة أسعار البورصة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 12 حالة وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و268 حالة تعافي يوم الاثنين الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي إن العدد التراكمي لحالات الإصابة ارتفع إلى 26,595 والوفيات إلى 1,750، بينما بلغت حالات التعافي 20,680. وكشف التقرير عن تسجيل حالات الإصابة من 8 ولايات من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار والشمالية وشمال دارفور. وفي ولاية سنار كشفت وزارة الصحة عن تسجيل الولاية حالتي إصابة جديدة فيروس كورونا الاثنين من محلية سنجا إحداها لمعلمة. وأعلن المقداد محمد جادل مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بسنار أنه تم إغلاق المدرسة لمدة 14 يوم وحجر المخالطين من المعلمين والتلاميذ. الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن اتفاق السلام السودان يمهد الطريق لإنهاء الصراعات ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. جاء ذلك لدي لقائه أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء نائب قائد القوات الأمريكية بأفريقيا الأفريكوم للتعاون العسكري المدني السفير أندرو يونغ وأعضاء وفده. وقال نائب قائد قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا السفير أندرو يونغ في تصريح صحفي عقب لقاء حمدوك أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل الجماعي مع شعب وحكومة السودان في عملية الانتقال، ونحن فخورون بأن نكون شريككم الأول، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها بالبلاد. الجدير بالذكر أن زيارة نائب قائد القيادة الأمريكية والوفد المرافق له تعد الأولى للسودان، وتمثل عهدا جديدا في مشاركة القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مع السودان. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو،
هوي سلام دي نفوسو محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا آخر دربو نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
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 راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف القياديين الشابين كل من يوسف فاشر من ولاية شمال دارفور وبدر الدين حسين من ولاية طهر النيل للحديث حول العنف القبلي المتجدد في البلاد وآخره أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المواطنين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد يوسف فاشر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد يوسف، يعني ما هي أسباب ودوافع استمرار العنف مع أنه البلاد تشهد اتفاقيات السلام والناس مستبشرة بها؟ يعني
شكرا لك السيد أمين وشكرا لجميع المشاهدين والمستمعين لإذاعة دبنجا. أولا الأحداث ده أحداث طبعا متكررة من زمن لزمن، كل مرة يجي مشكلة هنا والمشاكل ما يتحدد جزئيا عشان كده بتجدد من زمن لزمن. الشيء الثاني إنه المسببات للمشكلة الأخير ده هو للأمانة ما في له مبرر، لأنه في واحد من أبناء المصاليف في المنطقة، واحد من القبائل العربية، وبعد ذلك أسرة الرجل المجني أو الطائن سلم ابنهم للشرطة في مدينة جهنة، وبعد ما في داعي لأنه واحد يهاجم أخرى. للأمانة مفروض القضاء يأخذ مجراه وإذا ارتكب جريمة مفروض يتحاكم، لكن المؤسف أنه نحن موجودين في الدولة ما فيه قضاء مستقل، ما فيه عدالة لفترة طويل جدا، المشاكل تراكمت، القمنا الاجتماعي موجود في نفس المنطقة، وقبائل العربية والمساجين والآخرين كلهم ساكنين في نفس مدينة الجنانة، ولأنه المسائل مرتبط بعد البعد ما تقدر تتجزي المشاكل من بعد البعد، وبرضه بيروا لكثير من المجموعات الموجودة في منطقة الجنانة وهولية مدينة دارندوكا بصفة عام إنه السلام اللي يتوقع في جوبا بيعتبروه سلام ناقص، لأنه لسه إنهم أراضي مختلين الناس ولسه موجودين نازحين ولاجئين ولسه المرتكبين جرائم حتى المجرمين وغير المجرمين حتى الآن ما في محاكم حقيقية فعلية في أرض الواقع بدأ. وبموجب الكلام ده إنه بينزل سلام يعني في السودان في كثير من السلام يتوقع، ما في واحد منه جلب سلام حقيقي للمجتمعات الموجودة في المنطقة. ولأن المسائل بتقوم بتجي جهوديات من إدارة الأهلية والمشكلة ما بتتحل جذريا، الدولة قائبة للأمانة، وتاني بتجدد من جديد. يعني بيجي هدوء فترة شهر شهرين ثلاثة شهور مجرد ما إنه واحد يعتدي على الشخص، وده شيء عادي جدا في مدينة كاملة كبيرة زي مدينة جنانة يسمى فيه تقريبا 300 ألف شخص، يعني مدينة كبيرة جدا، إنه سلوك الأشخاص ما في زول يقدر يتحكم فيه. يعني أي واحد فيه ممكن يرتكب جريمة في أي وقت، اليوم غدا بعد غدا، وده حاجة في مدن، في كل مدن في العالم بما فيه هولندا وآخرين، في كل مدينة يومية بكون في جريمة موجود. لكن المؤسف إنه في تعبئة قبلية في المناطق حقنا، ولما واحد يرتكب جريمة المسألة بتبقى مسألة ثانية، يعني المسألة بتبقى إنه في هجوم من قبائل لقبائل، وفي أبرياء يكون دائما دهاية في المنطقة، وده كله بسبب غياب الدولة، لأن المؤسسات ذات الدولة غائبة، الشرطة غائبة، الجيش غائب، الأمن بصفة عام غائب، وفي قبن اجتماعي قديم جدا متراكم بأسباب أحداث دارفور المعروفة من 2003 إلى يومنا هذا، وده بيسبب المشاكل دائما بتجدد كل مرة ما لم يتحل المشاكل جذريا في المنطقة بسلام شامل، والناس يتراضوا مع بعضهم البعض، يكون في مصالحة وطنية، ولا يمكن انه في مدينه الجنان انه مثلا في قوميه محدد يخرج من مدينه الجنان والاخر يسكن، يعني لا يمكن، انه الناس كانوا يتعايشوا قبل الانقاذ، كانوا عايشين فترات طويله جدا مع بعض يعني، ولكن الحكومات سبب مشاكل كثير جدا، وطبعا ده المشاكل الوقت الحالي موجود في كثير من موتى للامانه والجرحى، وفي معسكرات ناس نزحت داخليا من معسكراتهم لمعسكرات ثانيه لداخل المدن، ما قادرين نعرف انه بالضبط، يعني الحكومة اتخذت قرار إجراءات، جزء من الإجراءات نحن ما عملنا تمرير كافي، لأنه كل مرة بيتخذوا قرارات وما في تنفيذ في هذا الواقع، وده واحد من الحاجات اللي بيخلي إنه المواطن السوداني ما بثق في مؤسسات الدولة، يعني دولة شبه منهار، في جيش، في قوة دعم سري، في شرطة، في هذا الاتجوال، في والي، حتى الوالي تم هجومه قبل يومين ثلاثة يوم، إنه الوالي يهجم فوق درجة ما بسهولة، يعني إذا كان والي
يعني لما نجي نشوف يعني مدينة الجنينة، يعني دي عاصمة ولاية، عاصمة ولاية، كيف يعني ما بكون في قوة أمنية وقوات عسكرية قادر يعني تفرض سيطرتها على نزاع بين مجموعات قبلية؟
الجنينة عاصمة هذا الولاية الغربية دارفور، مدينة كبيرة جدا، ويعتبر زي ولاية الفاشر ونيالة وزلجة والديان. المسألة السياسيين القادة السودانيين منشغلين في مشاكل يعني بعيد من مشاكل المواطنين للأمانة، يعني إنه ما إنهم صراع سياسي مع تنظيمات سياسية، قادة سياسيين يعني منشغلين في مسائل إنه علاقة بتقسيم السلطة والثروة، إنه علاقة بمسألة تفكير الحكومة، يعني للأمانة يعني ما تصدقين وما عملوا بجد وجدية لحماية الشعب، لأنه واحد من مهامات رئيسية لمؤسسة الدولة الجيش والشرطة من مهام رئيسية إنه حماية المواطن حد ذاته، يعني أرواح الإنسان هو أغلى شيء، هو الثروة البشرية أغلى شيء في أي دولة في العالم، ومن المفترض إنه الدولة تحمي المواطن، يعني حمايته الشخصية أولا، بعدك حماية الممتلكات، ولكن الدولة قائبة في كل الأشياء، يعني المواطنين فقدوا الثقة في مؤسسات بتاعت الدولة، يعني في قوات أمنية موجودة لكن قوات مترامي الأطراف ما موثوقة من المواطنين، لأنه هي الجيش زمان بتقتل في الناس، هي الجيش موجودة، القوات الدعم السري زمان بتهاجم، هي موجودة، الميليشيات زمان بتقتل الناس موجودة في مكانها، وكل شيء موجود في مكان، حتى الأجهزة الأمنية نحن نتكلم عنه، في كل دولة تم فيها تغيير، تم حل جهاز الأمن في الموت في السودان، وجهاز الأمن تم ترميمه بس موجود فيه هو زي ما هو، والمواطنين ما بسقوا في المؤسسات الموجودة في الدولة، أصبح المواطن بلجأ لقبيلته عشان يحموه، وده الموصف يعني، ومفروض يكون في دولة بتاع مؤسسات، في أجهزة أمنية، في الجيش، في قدرات أمنية تحمي، يعني إذا كان والي حاكم ل يعني حاكم لمدينة جنينة عاصمة حاضرة مدينة دارفور يتم هجومه يقتل واحد من حراسه، المواطن البسيط العادي الساكن في معسكر من مترين ده يعني مغلوب في أمره، يعني ما في زول بيجي بيحميه ولا عنده الاعتبار، وده الحاجة المؤسف نحن بننظر له يعني.
نعم يعني برضو في يعني في حاجة مهمة، يعني أنا ما أعرف ده بيرجع لشنو، يعني أطراف الاتفاقية سلام جوبا عارفين إنه القوات بتاعت اليونميت حيطلعوا، والنازحين والناس في 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 في, في المناطق المختلفة في دارفور، يعني نبهوا للحتة دي إنه خروج اليونميت في الوقت الحالي قبل ما يكون بديل، إنه يعني حيكون في كوارث. ويعني كلام ده قالوه يعني القيادات بتاعت المعسكرات اتكلموا ونبهوا انه حيكون في مجازر. ليه الحكومة ما اتحسبت؟ يعني برجع لشنو الحتة دي؟
في صراع بعيد من عيون الشعب السوداني، والصراع ده صراع يعني بين التنظيمات السياسية او الناس اللي يقسموا الكيكة، شايفين انه الكيكة ده بالنسبة لهم يعني اولوية، وكويس الكيكة بالنسبة لهم اولوية، وبيحاولوا انه يقسموا في تشكيلهم. يعني انت انظر مثلا اليوم حتى المصفوفة بتاعت الاتفاق جوبا، يعني متى يتم تشكيل الحكومة، متى يتم تشكيل مجلس السيادي، متى يتم حل، يعني اتجاوزوه، يعني ما قدرين انه فترة بتاعت 45 او شهرين ما قدروا يكونوا حكومة حتى الى يوم هذا، في مسائل بسيطة جدا. لكن يعني ده بيعكس سلبا، بينعكس سلبا على المواطن البسيط، وده واحد من المسببات، يعني ما كلهم، واحد من المسببات انه عدم تشكيل حكومة. وبعد ذاك القوات يعني لو لاحظت القوات المشتركة بيقولوا من 12,000 شخص، ثم أعلنت إنه هي 6,000 جاهزة لحماية المواطن. بعد ذلك القوات الدفاع المسلح، مفروض حركات الدفاع المسلح إنه 6,000 اندمج، عشان يبقى 12,000 جندي يكون لحماية أو يحل مكان قوات اليونانيين. لكن ده حتى الآن ما في شيء، يعني القوات هي نفس القوات الموثوقة موجودة حتى الآن في دارفور في مناطقها، القادة بتاعت الحاميات موجودين في مكانهم، الأجهزة الأمنية القديمة موجودة في مكانها، الشرطة القديمة اللي ما بتحمي المواطن موجودة في مكانها. المسألة كله إنه في نهاية المطاف انه هل المواطن بثق في المؤسسات اللي قدامه، موجود مواطن جيش ومؤسسه الامنيه الموجوده ولا لا؟ وليه الناس تلجا لقبائلها؟ ده سؤال مهم، ليه تلجا لقبائلها عشان تحمي نفسها او ابنائها؟ يعني اذا انا موجود في دوله بتحمي شعبها وبتحمي مواطنها وممتلكاتها وبتحمي كل شيء وحدودها، يعني الناس ما بيجوا لقبائله. لكن للموسم لما تفقد الثقه لفتره طويل جدا 18 19 20 سنه، يعني المؤسسات الامنيه بتاعت الدوله المفروض تقتل فيها، المفروض هي تحمي، لكن بدأت تقتل، والناس بدأوا إنه ما بيشغلوا في المؤسسات المعروفة التي نحن قال إننا ده.
يمكن يعني في نظريات وفي يعني دراسات بتقول إنه اللي هو العنف الدائر الآن في دارفور، هي أحيانا بيقول حتى إذا وقعت سلام شامل استيل بيكون في العنف ده بيكون قاعد، لأنه أيوه. أصبح جزء من الثقافة بتاعت امتهان، يعني الناس بيلجوا أحيانا للعنف ده عشان يكسبوا به.
في أبعاد مختلفة جدا من المشاكل، في جهات غير راغبة لمسألة تبليغ السلام تم توقيعه لهم أشياءهم بيبدوا بيهردوا الشباب، وفي جهات شبابية بيزروا على أساس إنه القوات الموجودة هي نفس القوات زمان ارتكبت الجرائم، إنه مسألة في النهاية عنده علاقة بالمحاسبة. يعني في جهات كانت ارتكبت الجرائم في المدن لفترات طويلة جدا بدون محاسبة بدون رقابة من الدولة، وفي نهاية المطاف إنه ليه إلى يومنا هذا، يعني ما في شخص يتقدم إلى محكمة بمسائل عنده علاقة بجرائم دارفور اللي تم فيها قتل أكثر من 300,000 شخص، مسائل عنده علاقة بجرائم قتيلة، يعني الجرائم هلية very serious يعني ضد الإنسانية، ولا إلى يومنا هذا بعد تغيير البشير اللي تم سنتين وزيادة، يعني المؤسسات بتاعت الدولة أو الحكومة الموجودة في الدولة غير راغبة وغير قادرة إنه تقدم شخص للمحكمة، يعني على الأقل تثبت للدهايا الموجودين في المعسكرات النازيين واللاجئين في مناطق دارفور، وخصوصا في منطقة غرب دارفور تم الناس نزوه من منطقة يعني ولاية غرب دارفور دار الدوكة، الناس تم أصبحوا أغلبهم نازحين داخل المدينة، وما في جدية من الدولة أو مؤسسات الدولة بعد التغيير، حتى يعني حكومة حمدوك الموجودة وحتى حكومة بتشكل إنه في شخص يتقدم إلى المحاكم عشان الناس يعترفوا بالمؤسسات القضائية الموجودة إنه قادر تحكم قادر تعمل عشان الناس تعتمد عليه. يعني ده واحد من السلبيات اللي انعكس سلبا في المنطقة، يعني الناس فهموا انه المسائل اللي له علاقة بالجرائم، الناس بدوا يحكموا القادة السياسيين او قادة المؤتمر الوطني السابقين، بدوا يحكموا في مسائل له علاقة بانقلاب بتاع 89، يعني جريمة جنائية ضد الإنسانية، جريمة زي إبادة جماعية، جرائم ضد الحرب، جرائم يعني ارتكبت في المنطقة، يعني أخطر من مسائل له علاقة بالانقلاب، يعني انه مسألة الانقلاب مسألة يميس مؤسسات الدولة وهي جريمة، لكن جريمة بتاعت ضد الإنسانية اللي بدأ جماهير أعلى منه، وما في زول بأخذ مثلا جديد صحيح المدعي العام زار السودان ويتكلموا في مسائل عنده علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية، حكومة بتتكلم دائما بيقول نحن راغبين في محكمة الناس، لكن في أرض الواقع كمواطن ما شايف إنه في نتيجة حقيقي في أرض الواقع، إنه في زول قاعد يتحاكم، يعني ما في شيء، وده يعني بيخلي الناس بيدوا لقبائلهم يدوا لأشياء اللي هم يقدروا يحموا بهم أنفسهم. وانا كمواطن عادي موجود في معسكر باطفال ونساء واجهزه، لما يتم مهاجمته قتل الناس وانت شايف ان مؤسسات الدوله غير انه غير العرب وما قادر يحمي، اذا تلجا لنفسك انه تحمي لنفسك عشان تلجا لمنو؟ تلجا لقبائلك، وده شيء ما كويس يعني.
طيب السيد فاشر، يعني ما هي الجهه التي يمكن ان تحفظ حق مواطني دارفور؟ اعزائي المستمعين، قبل ما نجيب على هذا السؤال فاصل قصير ونرجع.
للأمانة إنه إذا نحن نكون صادقين في المنطقة، إذا قارنت من 2003 لغاية 2018 قبل خروج البشير، لما كان تبدأ أحداث في المنطقة كان تحرك الحكومة مختلف بشكل يعني ما من في الوقت الحالي. يعني الحكومة عملت جزء من الخطوات، الحظر التجوال، نشر الشرطة والقوات في المنطقة إنه بيحاولوا إنه يحدوا الأوضاع، لكن ما كفاية. يعني هو ما نقاط الكفاية للأمانة، إنه صحيح لا الحركات المسلحة ولا القوات المسلحة ولا الشرطة ولا غيره للآن. يعني المسألة في نهاية المطاف إذا الدولة قدر تثبت بيته وقدر تثبت مؤسسات الدولة فرض القانون في المنطقة، الشعب بتبدأ خطوة خطوة بتسف المؤسسات، لأنه فقد الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسسات الدولة هي مشكلة، أكبر مشكلة في أي مكان في العالم. إنه الدولة يصل لدولة مسألة بتاعت انهيار كامل ما بيمشي بين ليلة وضحاها، هي دائما المسألة بتاخد خطوات خطوة 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 إلى حين يصل المرحلة ده. المواطن فقد الثقة لفترة طويلة جدا، جاء حكومة انتقالية، والحكومة الانتقالية له كمية من المشاكل لا يواد ولا يعصى، بيحاولوا إنه يهدوا في المشاكل، بينشروا في قوات، لكن الدولة ذاته ما عندها إمكانيات الكافية إنه تقدر تعمل حتى الآن. والقادة حركات المسلحة وقعوا اتفاق سلام جوبا حتى الآن ما نفذوا، يعني حتى الآن هم قانونيا ما عندهم صفة قانوني دستوري في الدولة إلى يوم هذا، يعني ما تم تشكيل مجلس زيادة ولا تم تشكيل مجلس التشريع ولا تم تشكيل الحكومة الانتقالية، والخطوات اللي قاعدة يتم بين الحكومة بيعمل حكم بالنسبة للمواطن العادي هناك في منطقة دارفور إنه هو قاعد يقتل ويغتصب ويغرق مبانيه، بالنسبة له ما كفاية يعني، لأنه الروح أغلى شيء بالنسبة لنا نحن وبالنسبة لأي شخص نحن كنشطاء، بالنسبة للوضع إنه ده وضع حاش للأمانة، يعني وضع غير مقبول، والحكومة المفروض تأخذ خطوات أكثر جدية من الأشياء أخذته، يعني تفرض يعني بلغة القانون، تفرض الدولة بمؤسساتها، الجيش، شرطة، تتحرك بجدية أكثر من ده، وحلول الحلول المشاكل مفروض ما يكون بالشكل القديم كل مرة يجيبوا أجاويد يقودوا، وبعد الأجاويد إنه مثلا تعني المشكلة تتجدد بعد 4-5 شهور 3 شهور يقتل فيه 300-400 شخص، تاني يجي أجاويد تاني يتكرر نفس المثل، لأنه مثلا مما يعني خروج البسيط بدأ يتجدد بشكل يعني ممكن يكون كل 2-3 شهور، وده مثلا غير مقبول يعني، ولأنه حلول غير عملية. وبالنسبة للمواطنين العاديين إنه اتفاقية جوبا ومحاولات الحكومة السودانية الانتقالية الموجودة غير كافية بالنسبة لهم، لأنه إثبات إنه أنت ابنك يقتل وبيتك يخرق وتبدأ نازح من داخل معسكرات النزوح إلى معسكر نزوح أخرى من داخل المدينة من هاي لهاي أخرى، يعني ده مسألة غير كافية يعني. ونحن كشباب أول حاجة ندعو كل الجهات المتحاربة بالضبط النفس، وإنه ولازم يبدأ مصالحة وطنية حقيقية بين الناس الساكنين في المناطق ودارفور بصفة عام. ممكن المسألة الأحداث تتكرر في مدينة فاشل، ممكن تتكرر في نيالا، تتكرر في أي مكان في دارفور، ده شيء يعني ما مستبعد يعني في دارفور، لأنه كثير من المحللين والخبراء مجرد خروج اليونانيت إنه ممكن الأحداث تتكرر في أي وقت وتحصل مجازر جديدة، والخوف إنه يعود لمربى الحرب القديم يعني. تفهم على ندو الشباب خصوصا لأن مستقبل بلاد الدولة السودانية يعني هيبقى في يد الشباب، ونحن في نهاية دارفور ينتمي علينا كشباب وللأطفال القادمة، لأنه أصلا الأعمار كبيرة ساهموا بأمورهم ووصلوا البلد إلى ما الشكل اللي نحن موجودين شايفين فيه. نتمنى إن الشباب كلهم يرتقوا لمستوى مسؤولية أي زول فيه، إنه يفهم إنه الأقاليمنا ومدننا وثقافاتنا والأشياء الموجودة فينا ينتمي علينا ويلكم لنا، إنه يعملوا ضبط النفس يقبلوا بعضهم البعض ونبنوا مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع بعض. ودارفور يشملنا كلنا، يعني يستطيع إنه يشيلنا كلنا بدون إنه يعني نتجاذب ونتحارب. يعني دارفور بلد كبير جدا، أكبر من فرنسا اللي هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة، وفي يعني 7-8 ملايين شخص، وفرنسا في 2 مليون، ولسه فرنسا بتشيل لسه بتستضيف ناس. يعني دارفور يقدر يستضيفنا من قبائلنا الأفريقية وغير الأفريقية كلنا مع بعض، ويجب أن نقبل بعضنا البعض ونتناسى الجراحات ونحاسب كل من ارتكب جريمة، وكل من كان يعني سببا في النزاع الموجود يجب أن يتحاكم، والآخرين إنه يتسامحوا ويتصالحوا ونعيشوا مع بعض ونبني دارفور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ونرجو النتيجة الاجتماعية السابقة كما هو. ويمشي ده رسالتين للشباب، يعني إنه الهروب عمره ما بيبني أوطان، بيخرب المدن، بيخرب الأطفال، عدم أمان للأطفال والنساء والعجزة والشباب، ويكون في أرواح يعني يموت، يعني يمشي روح سودان ساكن على فاضي، ممكن يكون الطفل الماد أو شاب صغير الماد إنه بكرة يكون موجود في منطقة دارفور ويكون يساهم بين مساهمة لمنطقة دارفور وللعالم أجمع. يعني ده رسالة للشباب.
شكرا لك السيد يوسف فاشر، ومنها ننتقل إلى السيد بدر الدين حسين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. حسين، إلى ماذا يعني بترجع العنف القبلي الذي يسخر هنا وهناك؟
هو واحد طبعا من الأشياء السالبة جدا في الفترة الانتقالية استمرار العنف المجتمعي الموجود، ويمكن بتختلف حسب منطقة لمنطقة. إذا أخذنا النزاع الحاصل في المنطقة بتاعت الجنينة، هو عنده علاقة بالمسألة بتاعت السلام، ما خاطب جذور الأزمة بشكل حقيقي، يعني انتشار السلاح في أيدي ميليشيات وقوات غير القوات النظامية. ده أكيد في أي نزاع أو أقل نزاع ممكن يؤدي لخسائر كبيرة. وفي الجانبين بتلقى دائما الشباب هو العنصر اللي نحن بنثبته في أي أحداث بتاعت عنف بالتم، يعني دائما الوقود هم الشباب. حتى في النظام البائد كان في حروباته بنلقى برضو الشباب هم بيدفعوا الثمن. استمرار المسألة دي، لأنه قضية السلام واحد هي كان من مطالب الشباب في الثورة، لكن المعالجة تمت يمكن ما تمت بشكل سليم في كثير من القضايا. لو انتقلنا لمناطق أخرى في السودان والصراع برضو في الفترة الفاتت دي في أوضاع اقتصادية، طبعا دي كمان بتخلي نسبة الوضع الاقتصادي المتردي والصعب والقاسي ده أكيد بيكون بيشأ عنف ونوع بتاع جرائم وصراع، يعني وبيكون يعني حس الموجة بتاع قتل قاعد تتم بأسباب يمكن تكون أدخل من الحفة. ده عنده علاقة بالأوضاع الاقتصادية، بالضغوطات النفسية اللي بيعيشها هو المواطن السوداني في الفترة دي، وده بيخلق دائما من إشكال بسيط ممكن يكون نزاع قوي، لأنه الكبت بتاع الإنسان وضغوط الحياة الاقتصادية بتاعته بيخليه إنه ينفجر في أي مشكلة صغيرة ممكن تحصل كارثة. وللأسف نحن أوضاعنا الاقتصادية حتى في الفترة الانتقالية ساءت أكثر مما كان. بالإضافة المسألة بتاع الأيد الخفية لبعض المكونات اللي هي عندها علاقة ومستفيدة من تأجيج صراع في مناطق دعينا في السودان، ودائما هم بيستخدموا الشباب الأكثر، لأنه الشباب هو عنصر أكثر حماس وأكثر يعني تفاعل بأي قضية، فهم بيستهدفون في إثارة بعض القضايا والنعرات في زعزعة الفترة دي ذات تحديدا. زي ما قلت إنه للأسف إنه نحن السلام التامة ما كان تم بشكل سليم، ما خاطب جذور الأزمة وعالجها بشكل نهائي، وأهم حاجة نزع السلاح الموجود في إيد القوات الغير نظامية وفي إيد الميليشيات. الأوضاع الاقتصادية المتردية دي خلت إنه في منافس إنه ممكن تحصل منها انفجارات وتخلق صراعات يعني في بعض المناطق، وعدم محاسبة النظام البائي ذاته، محاسبة رموزه، خلى انه هم يعني يسرحوا ويمرحوا يعني ياخذوا راحتهم في تأجيج بعض الفتن يعني في مناطق هي ما كان بتحصل فيها نزاعات قبليه. لكن دي من الحاجات اللي تهاون فيها الحكام بتاع الفتره الانتقاليه في الردع لان جيوب النظام البايت في مناطق امنه او في انا بقصد تحديدا مناطق الشمال لا هم يتمددوا. يعني مثلا عندنا في نهر النيل نعمل ازاله التمكين طالب بعض الرموز هم اججوا النعره القبليه واثاروها بشكل يعني فجأة. لو كان في محاسبه ثوريه تمت في وقتها يعني احنا حتى السنه الثالثه للثوره دي وما شايفين في محاسبات يعني تمت لرموز النظام ودخل لنا ان هم يتمادوا أكثر.
السيد بدر الدين ما هو الدور الممكن الشباب يلعبوه يعني زي ما شفناه منهم ساهموا في الحراك ده صورة ديسمبر بشكل كبير الدور الممكن يلعبوه هسي في إيقاف العنف في السودان شنو العنف القبلي ده؟ أعزائي المستمعين قبل ما نجيب على هذا السؤال فاصل قصير ونرجع. ولا هين بنشيلي ولا نسان بسافرني ولا وسطه بتوصلي ولا تلفون بينظرني ودل بهاك بشتهي ولا بروح النهر كالداري بمشيلي بلد بعد في درب بمشي كفي الديري بقيت أغني بي زي الطنبور بقيت أهدي بي بصد طويل يجرف الوطا كيتن علي تمشي وططا بصد طويل يجرف الوطا كيتن علي تمشي وططا صفقة لعشان وصفة تاني لعشان وصفة سمحة لعشان وصفة في مشاتة جلاتة أخياتة جاراتة.
فعلا الشباب له دور كبير جدا يعني يمكن الثورة هم كانوا يعني العنصر الفاعل والاعتصام تم في القيادة برضو كان عبارة عن سودان مفقر فيه قمة التسامح وقمة الانصهار والاندماج والسلم الاجتماعي يعني داخل الاعتصام ده يعني ما كان في شكل بتاع قبلية أو عنصرية. ده بيوري انه يعني الشباب كانوا بيطمحوا لانه وبجد سودان متجاوز كل اشكالات القديمة يعني وسودان جديد عبر شعارات عبر عندك شيل عندك ما عندك عندك خط عندك شيل يعني الرمز للتكاتف والتعاضد والانصهار يعني. فحسس الشباب يعني ممكن يلعبوا دور يعني عبر المسألة بتاعت التثقيف المدني ودي حاجة مهمة جدا يعني المسائل بتاعت الحقوق حق احترام الآخر قبول الآخر المسألة بتاعت التعايش السلمي بوعي يعني الشباب هو زي ما قلت عنده طاقة وقدرة على انه ممكن يلعب دور حاسم في حد من الصراعات القبلية ممكن تنشأ اذا هو بقى ذاته مثقف التثقيف العالي وبقى هو جزء من صنع القرار. يعني للأسف انه بعد الثورة بنلقى كمية من الشباب القادة الثورة هم بعيدين كل البعد من مراكز صناعة القرار اذا كان في ولايات او كان في محليات. وإذا أخذنا بشكل مبسط هي مثلا لجان المقاومة بنلقى في كثير من المناطق هم في عزلة ما بينهم وما بين السلطة اللي هم جابوه وبشعارات محددة كان هم عايزين شكل الدولة ديل. لو نحن حتى في كل مناطق السودان استعدنا بهم وثقفنا التثقيف المدني العالي بنقدر نحن نحد أو نقدر ننزع فتيل الصراعات الممكن تحصل في مناطق. يعني شيء مهم جدا ان الشباب هم يكونوا جزء من صناعه القرار. الحكومات الموجوده في الولايات في المحليات هم لازم يشوفوا طريقه يشركوا الشباب في قضايان يشركوا الشباب في وضع سياسات ورسم السياسات بتاعه الدوله ذاتها. يعني ده مهم جدا عشان ما القضب ده يتفجر في حتات ثانيه.
احيانا المشاكل اللي قاعده تكون في الهامش يعني في كلام كثير بدور يعني انه مثلا المشاكل والاحداث اللي بتحصل في دارفور قد يكون شنو ناس الخرطوم ما بتفاعلوا معه بشكل كبير. برضو في اتهام للسلطات في الخرطوم يعني الفيل العقليه بتاعه الساسه السودانيين بيفتكروا دائما انه السودان مختزله في الخرطوم يعني الاقاليم دي ما بدو اعتبارياتها السياسات كلها الاقتصادية تطوادها تتحصر في الخرطوم يعني كل الحاجات بس الخرطوم فدارين يعني انه يكون في يعني تغيير للفهم ده والشباب ما يسلكوا نفس الطريق. اذا حصل
أي شيء في دونجلا الناس كلهم يتفاعلوا، في بورسودان، في الخرطوم، في سنار، في كادوغلي، في الجنينة، الأبيض، الناس تتفاعل عشان نخلق فعلا دولة ذات شعب يعني مترابط، ما يكون شنو جزء من الناس هناك يحسوا بأنه يا أخي المشاكل اللي قاعد تواجهنا نحن بنشوف نفسنا، الناس التانيين دي ما بينظروا لنا وما بيتضامنوا معنا.
فعلا يا أستاذ الأمين أنه دي واحدة من أزمات الدولة السودانية، المسألة بتاعت التمركز بتاع كل الأشياء في العاصمة، عشان العاصمة هو أو المركز هو اللي بيقدر يغرر أو يحدد، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا كنا نأمل أنه في الثورة دي هتتغير الحاجة دي ويكون في إشراك بشكل واسع لكل الجماهير الشعب السوداني وبالذات المناطق الطرفية، باعتبار الثورة دي ذاتها هي أنها من قامت بتعطوا طائر دي سمي قامت من مناطق أطراف السودان، يعني من سنار، من مايورنو، وبعد ذاك الدمازين تقلت لعبرة، وبعد ذاك القبارف مدني كده. لكن للأسف حاليا القرار كله هو بقى يطلع من المركز، الحكومة القاعدة حتى تجاوبها مع الأحداث اللي حصلت أخيرا في الجنينة يمكن ما كان بالشكل الكافي. يعني دي واحدة من محددات السلم الاجتماعي، يعني بتهددنا كسودانيين في بعضنا إذا الأشياء دي مشت بنفس الطريقة، وده ممكن يضعف بعد ذاك لقدام التماسك ذاته بتاعنا كدولة سودانية. يعني هي ذو حيحس بأنه والله يا أخي أنا بالذات المناطق بتاعت الأطراف دي لأنها عانت نزيف طويل جدا 30 سنة، وحتى نحن خشينا في السنة الثالثة بعد 30 سنة دي، يعني نفس الأشياء اللي كان نفس الحروبات اللي كان قاعد تزيد، نفس الفوضى بتاعت بعض الميليشيات حاليا هي موجودة وما في حسم لا من قبل المركز. يعني دي خطة على مستوى تماسك نسيج الدولة السودانية، يعني ده بيدفع بعد ذلك لقدام الاتجاه لأصوات ممكن تعلو بمطالب أخرى، ودي الخطورة هنا. فمهم جدا انه الاهتمام الاعلام ذاته يسلط نفس الضوء تبع قضايا المناطق ديك ويعرضها بشكلها الواضح، يعني يكون في شكل اعلام مسلط قوي جدا. هذا اللي حدث يحصل هناك، مفترض الاعلام بتاعنا هو يوضح المساله دي ويتفاعل معاه وينقلها بكل شفافيه وبكل امانه. يعني حس الحاجات بتتنقل عبر الوسائط بتاعت السوشيال ميديا الاخرى اذا كان فيسبوك او واتساب، لكن الاجهزه الرسميه بتاعت الدوله القضايا دي ما قاعد تتفاعل معاه بشكل حقيقي وما بتديها يعني بعدها القوي، يعني زي كانه في تقليد مشانه او محاوله اخفائها، يعني ما يظهرها بشكل، وده دي حاجه خطره بالمناسبه في ظل فتره انتقاليه، في ظل ثوره يعني عظيمه قام بها الشعب السوداني، انه تكون في ممارسه تتم بنفس الطريقه، الاعلام بيتعامل بنفس العقليه القديمه بتاعت السلطه بتاعت النظام السائد. يعني الإعلام يلعب دور كبير جدا، المثقفين ذاتهم يلتفتوا لحاجات زي دي، العقلية بتاعت إنه الخرطوم هي بتحدد للولايات الأخرى، دي حاجة للأسف أنا بقول الكلام ده لأنه حاليا حتى الولايات دي نظام الحكم المحلي فيها ما مفهم، يعني وزير الحكم الاتحادي هو زي كأنه هو الوالي بتاع الولايات، يعني هو اللي بوجه الوالي أعمل كده وكده. معظم الولايات دي الوالي بيكون قاعد ما عنده قرار، انه بعض مرات يتخذ قرارات في حاجات كثيره جدا. وزير الحكم الاتحادي يجيو من هناك السيد يوسف عظم الضي، وهو ذاته انا 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 من الناس بحبره انه ذو المهادن للنظام بتاع العسكر ده بشكل كبير جدا. لو اخذت مثال الاخير الاحداث بتاعت قفل الطريق من ما يسمى من مجلس شورى الجعالين، هو جلعت معان يعني وحمل مطالبهم وبعد ذلك قال انه حيوصلها. فمعروف معظم الناس اللي قاعدين المثل دي هم بينتموا للنظام البايت بأسامي معروفة جدا، فإنت نعم. كيف يقعد وبعد ذلك تشير مطالب وناس يطالبوا ان هم يخصوا والي مدني بدعاوي ما هم يمتلكوها؟ يعني الوالي المدني جاب بثورة، ثورة عظيمة جدا وفيها شهداء وفيها دماء ودموع وفيها ناس لا زالوا حتى الآن موجودين، هم جابوا الحكم المدني وجابوا دولة بيحلموا بدولة مدنية. فمسألة إنه الناس تقعد مع النظام الوضع، وفي دعاوي أخرى كمان الأخطر من كده من بعض القيادات إنه هم عايزين يصالحوا مع النظام القديم، يعني مسألة إنه ما عارف لا نحن نقعد ونصالح معان، وده فتح زي ما قلت إنه مآسي كبيرة جدا وخطر على وحدة السودان في الفترة الجاية.
أعزائي المستمعين اللي كانوا معنا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب هما القياديين يوسف فاشر من ولاية شمال دارفور وبدر الدين حسين من ولاية نهر النيل يتحدثوا لنا عن العنف القبلي القاعد يتجدد من وقت إلى آخر في مناطق متفرقة من البلاد. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 27 يناير من العام 2021. 3000 نازح جراء الهجوم على قرى شرق جبل مرة، والمواطنون يستغيثون بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي. أوضاع مأساوية وسط اللاجئين الجدد جراء أحداث الجنينة إلى شرق تشاد، وارتفاع عدد النازحين الجدد إلى 123,000. 12 حالة وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولجنة إزالة التمكين بجنوب دارفور تستريد 38 عربة ومشروع للإنتاج الحيواني. ناشطون في الخرطوم ينظمون حملة كبرى للتبرع بالدم لمصابي أحداث الجنينة بميدان التنس في شارع المطار. خروج عدد من المظاهرات في الخرطوم والولايات تنديدا بالأوضاع المعيشية واحتجاجا على أزمة الخبز والمحروقات وزيادة الأسعار. ارتفاع في أسعار العملات، والدولار يصل إلى 315 جنيه، والريال السعودي إلى 83 جنيه، والدرهم الإماراتي إلى 84، واليورو إلى 370 جنيه. وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إلي كوهين يزور السودان للمرة الأولى للمضي قدما في تطبيع العلاقات بين البلدين. مناصرون لمحمد طاهر إهلا يقلقون الطريق القومي الخرطوم بورسودان في منطقة العقبة، واصطفاف كبير للشاحنات على طول الطريق. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع البلاء والوباء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.